الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قوله تعالى: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
أكمل العنوان. نعم.
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدع. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فترك، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرك أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم. في هذا الباب بين الشيخ أمورا تخفى على كثير من الناس، وهي خطر البدعة وحكمها أيضا، إن حكمها أشد من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة غالبا لا يوفق إلى التوبة. وهذا فيه إشارة صريحة وبينة إلى فضل الاستمساك بالسنة، وأن المستمسك بالسنة بإذن الله موفق ومعان ومهدي حتى وإن وقع منه شيء من التقصير، وأنه لو قصر فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة ويعينه عليه بخلاف صاحب الكبيرة. وهذا من فضل السنة، أي أن صاحب السنة يوفق للتوبة، وهذا داخل في عموم فضل الإسلام. ثم ذكر الأدلة على ذلك، أن البدعة أشد من الكبائر، فاستدل بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم البدع، بل فيه دلالة صريحة إلى أن أعظم البدع الشرك، فهو أعظم البدع. ولهذا فإن درجات البدع ثلاث: الدرجة الأولى البدع المكفرة، وهي بدع الشرك والبدع التي تخل بأصول الإسلام الناقضة للدين، حتى لو لم تكن شرك تكن شرك، مثل إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو الإعراض عن الدين بالكلية، حتى لو لم يكن في ذلك يعني حتى لو لم يكن في ذلك شيء من الشرك الصريح، فإنه يعد من البدع الكفرية. إذا النوع الأول أو الصنف الأول الكفريات والشركية، البدع الكفرية والشركية. المقصود هنا بالكفرية الكفرية المخرجة من الملة، لأن الكفر كفران، كفر مخرج وكفر غير مخرج. والنوع الثاني من البدع البدع المغلظة التي من كبائر الذنوب وهي من أعظم الكبائر. والبدع المغلظة هي الأكثر مما يقع فيه كثير من أهل البدع العصور المتأخرة والتي منها على سبيل المثال الموالد البدعية والبناء على القبور اتخاذ المزارات والمشاهد والتبرك بما لم يرد الشرع لبركته ونحو ذلك. هذه بدع كبيرة مغلظة. والنوع الثالث بدع صغيرة والتي يقع فيها أكثر جهلة المنتسبين للبدع إذا لم يقعوا في كبائر البدع، وقد يقع فيها بعض المنتسبين للسنة مثل التزام المسبحة عند التسبيح مثلا، التزام شعار معين، التنذهب عن تقليد الأشخاص ونحو ذلك، مثل بعض التصرفات التي تكون عند المآتم وفي الجنائز. يعني هذه غالبا من النوع البدع الصغيرة. فإذا الشرك هو أعظم درجات البدع، ولذلك أدخله شيخ الإسلام هنا في استدلال على أن البدع أشد من الكبائر. كذلك الكذب على الله عز وجل الوارد في قوله سبحانه فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وهو باب واسع يدخل فيه التشريع بما لم يشرعه الله عز وجل والابتداع إحداث البدع ونسبة البدع إلى الشرع وأنها القول بأنها من شرع الله ودينه، هذا كله داخل في الافتراء على الله والكذب على الله. ثم استدل بقوله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزالون. هذا أراد به أن صاحب البدعة مرتكب ذنبا عظيما، ومما يحدثه أو مما يتحمله صاحب البدعة أنه يتحمل أوزار الذين يقلدونه إلى يوم القيامة كما سيأتي في الحديث التالي بعد قليل. ثم ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوه، وهذا من أدلة دقة فكر الشيخ رحمه الله. وسبق أن قلت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فقهه قريب من فقه البخاري في عمق ودقة الاستنباط بعبارة وجيزة وإشارة وجيزة، فسياقه لهذا الحديث على هذا الوجه والاختصار يقصد به أن البدعة أغلظ من كبائر الذنوب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعهم، ومع ذلك لم يبح أو لم يجلد قتل امراء الجور لأن عملهم من أنواع المعاصي وليس من أنواع البدع. الجور عظيم والظلم عظيم، ومع ذلك أمرنا بأن لا نقاتل الجور ولا نقتلهم ولا نقاتل الظالمين ولا نقتلهم الأمراء، في حين أن أمرنا أن نقاتل الخوارج لأن الخوارج أصحاب بدعة، ولأن الظلمة وأمة الجور أصحاب معاصي، وهذا دليل على أن البدعة أعظم من المعاصي. البدعة بدعة أعظم من المعاصي، ولذلك جاز قتل المبتدع ولم يجز قتل صاحب الكبيرة إلا لموجب شرع. ثم ذكر حديث جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، والحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع أنه من سن سنة حسنة، يعني من عمل بسنة من سنن الإسلام، لأنه لا يمكن أن تكون سنة حسنة إلا والإسلام جاء بها، لأن الله عز وجل أكمل الدين. والعكس من سن سنة سيئة يعني تبع بدعة فعليه يجرى ويجرى من عمل بها. هذا الحديث يقلبه أهل الأهواء في الاستدلال على مشروعية البدع، وقالوا إن البدع الحسنة مشروع بدلالة هذا الحديث وأنها تدخل في السنة الحسنة، فمن ابتدع صلاة أو تسبيحا ونحو ذلك أو صدقة أو نحو ذلك مما لم يشرع، أن من ابتدع ذلك فذلك داخل في الحسنة، فيكون ابتداعه من السنة الحسنة. ولا شك أن هذا قلب للحقائق، لأنه لو كان ذلك الأمر كذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين. هذا أمر. الأمر الآخر أن السنة الحسنة لا يمكن أن تكون حسنة إلا وقد أقرها الشرع، فإذا كانت أقرها الشرع فالأصل أنها مشروع، لكن الإنسان قد يعني يبدع في وسيلة، يعني سن سنة حسنة يعني وسيلة تؤدي إلى أمر مشروع. على سبيل المثال الآن المؤسسات الخيرية هذه من السنة الحسنة، لا لأنها بذاتها لكن لأنها أدت إلى العمل بالسنة، العمل بمقتضى الإسلام من تعاون المسلمين ومن التعاون على البر والتقوى ومن نشر المبرات والخيرات بين الناس والعلم النافع والصدقات ويعني تعاضد المسلمين بينهم. إذن فالوسيلة المؤدية إلى تطبيق السنة تعتبر سنة حسنة الوسيلة. ولذلك كل من فعلا أحدث يعني مشروع خيري انتفع به المسلمون وصار فيه قدوة فقد سن سنة حسنة لأنه جاء على مقتضى السنة. أيضا قد يرد أيضا أن السنة تنسى أحيانا ويغفل عنها، فمن أحياها فقد سن سنة حسنة. والدليل على هذا ما في الحديث نفسه، أن رجلا تصدق بصدقة، الصدقة هل هي من ابتدعها هذا الرجل؟ أسألكم، هل الصدقة مما ابتدعه هذا الرجل أو مما سنه هو، أو هو من سنن الله التي سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو من سنن الله، من سنن الشرع. فإذن هذا الرجل إنما عمل عملا يعني أدى به أدى إلى دفع الناس إلى العمل بالمشروع، فعمله الذي هو سنة حسنة هو أداء الصدقة، فعله للصدقة فهو وسيلة، فهو قام بوسيلة إلى عمل الخير، ولم يحدث عملا جديدا، لم يكن هو المشرع للصدقة، ولم يكن أيضا ابتدع حكما شرعيا لا في العقيدة ولا في الشرع، إنما عمل بالمقتضى ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على وسيلة أو بفعل كان فيه قدوة. وكذلك بقية النصوص، من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة، المعنى واحد. وأما المقطع الثاني ما يتعلق باعتزاز التوبة على صاحب البدعة فقد فسره الإمام أحمد وفسره سائر السلف، فلا يقصد بذلك أن صاحب البدعة لو تاب أن الله لا يتوب عليه، بل العكس، هو عز وجل يتوب على المشرك وعلى من هو أعظم من صاحب البدعة ذنب. لكن القصد بقول السلف أن الله اعتزز التوبة أي أنه لا يوفقه للتوبة، ولذلك أسباب، منها أن صاحب البدعة يزين له سوء عمله فيتوهم أن عمله حسن وليس بحسن. ومن المعلوم أن الإنسان إذا توهم أن عمله حسن لا يتطلع إلى أن يخرج من هذا العمل، بل العكس، فمسك به. إذا توهم أن بدعته من العمل الحسن فمن غير المتوقع أن يخرج من هذا العمل أو يتوب منه، لأنه كيف يتوب من عمل يرى أنه حسن؟ ولتزين له كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا من باب عدم التوفيق من الله عز وجل، من باب عدم التوفيق. فإذا ليس المقصود أنه كما يفهم بعض الناس وكما أثار هذه الشبهة بعض المفتونين على السلف وقالوا أنهم يزعمون أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة. ما قالوا لا تقبل له توبة، حتى لو قالوا هذه العبارة ما يقصدون أنه يعني لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن يقصدون أنه لا يوفق للتوبة. وهذا أمر مستفيض عند السلف، وليس من الأمور التي اخترعوها من عند أنفسهم، بل هذا مقتضى النصوص أولا، والأمر الثاني أنه مقتضى استقراء الواقع. ينذر أن صاحب بدعة مثل، خاصة دعاة البدعة الأتباع والهمج، هؤلاء ليس لهم حكم والرعاة، لأنهم ما هم مؤصلة في قلوب البدعة، وتكون خطارهم وقلوبهم قابلة للحق، متى ما سمعوا بالحق رجعوا إلى الحق. لا، هذا لا يسمى يعني لا يسمى أصالة صاحب بدعة، هذا تابع. لكن القصد الزعماء الكبار المنتفعين بالبدع أو رؤوس البدع والدعاة إليها، فهؤلاء لا يوفقون. ولذلك ما نسمع في تاريخ الافتراق والأهواء والبدع بأحد رجع من هؤلاء الرؤوس إلا ما لا يتجاوز العشرات. إذا بالغنا في التنفيذ، وإلا لا نعرف في حدود العلم المحدود، لا نعرف من مشاهير أهل البدع والأهواء الدعاة القائمين على البدع ما يزيد على أصابع اليد الكبار، مثل الأشعري والجويني والرازي والغزالي ومن يشابههم. هؤلاء كبار من أئمة أهل الكلام، من دعاة البدع والمؤصلين للبدع. هؤلاء فعلا تابوا ورجعوا، لكنهم ندرة، ولهم من الفضل والعلم والفقه ما دفعهم أو ما جعل الأمر يعني يكون فيه سبب لتوبتهم، لأنهم ليسوا من أهل الإصرار التامة، كانوا رواد حق. والله أعلم أن نياتهم صالحة رغم ما وقعوا فيه من أخطاء، وكانوا يعظمون العلم الشرعي والفقه في دين الله عز وجل، ولهم من الفضائل ما يتوقع أنهم يوفقون للتوبة، لكن هؤلاء ندرة في الله، والله أعلم. أما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، هذا أحسن وصف لأهل الأهواء، وهو من الدلالات الظاهرة على ما قال به السلف من أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، يعني دليل على قولهم. وليس وإذا ليس قولهم أي قول السلف بأن صاحب البدعة لا يتوب جاء من فراغ، إنما جاء من الاستدلال بمثل هذا النص ومن استقراء الواقع، والله أعلم. لأن ننتقل إلى درسنا الأصل.
شيخ الباب من أن البدعة أشد من الخلاف، يقصد جميع أنواع البدعة والمخالفة،
جنس يقصد جنس البدعة أعظم من جنس الكبائر، وإلا فقد يكون بعض مفردات البدع أهون من الكبائر. فالبدع الصغيرة التي ذكرت لكم صنف منها هي أهون من ارتكاب الفواحش والكذب ونحو ذلك، لكن القصد الجنس عموم البدع لا شك أنها أعظم من الكبائر، لأن من البدع ما هو شرك وكفر، والبدع المغلظة أيضا أشد الكبائر. حتى بدع أهل الفراق الذين يدخلون في عموم الأمة وأهل القبلة بدعهم أشد من يعني بدعهم أشد من بدع أو من مخالفات أصحاب المعاصي والبدع. يقول في تقويم شيخ الإسلام في فضل الإسلام البدع أشد من الكبائر، ثم ذكر الخوارج. هل يرى الشيخ كثيرا؟ لا، ما يلزم أن يرى كثيرا، بل اللي يعرف من الشيخ ما يرى كثيرهم عموما. الخوارج ليسوا كفار، ولكنهم من أهل البدع، ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر. ولذلك قاتلهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما سئل عنهم قال هم إخواننا بغوا علينا، ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا، قالها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر، فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول هو قاتلين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره إنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة مع المسلم والإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد، إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ هي قد يكون رافض الصلاة وأمره إلى الله عز وجل، وأهل أيضا الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتلهم مثل المرجوم الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يخرج منه وهو يقتل، قتله فيها نوع من أيضا يعني في ظاهر الأمر فيها نوع من القتل اللي فيه تعزير شديد، لكن لله بذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ أن الخوارج أو سياق الحديث بأنهم يقاتلون لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم نعم حتى يحدث يعني علي رضي الله عنه والصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل ما يكون. كان الإمام علي والله أعلم الشيء اللي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعا إمام من أئمة خلفاء الراشدين، لكن قصدي أو أريد أن أشير أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة أو الشيعة، فهو خليفة من خلفاء الراشدين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره وغيره من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلوهم حتى يقتلوا، هذا اجتهاد، وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا كان في الخلاف، لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين في ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدث حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم هذا ظن لكنه ظن غالب عندي أنه يقصد أن لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بمقتضاها، يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدعة التكفير، ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير، قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك، فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير، يعني فعلهم للقتال استباحهم للدم دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارض وأنها ليست قول البعض، يعني اجمعوا واتفقوا عليه، فإن هنا يعني استباحة لهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الحديث المطلق وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، سيخرج من آخر الزمان أناس حدثاء أسنان صفاء الأحلام يقولون من خير القول البرية، ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. هذا فيما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمان، وهم في الراجح على كلام كثير المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولية، لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص كلهم خوارج، إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة. السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر وبين الكفر الأكبر؟ الشرك الأكبر هو صنف من أصناف الكفر الأكبر، الكفر الأكبر أشمل من الشرك لأن الكفر أحيانا يكون بغير شرك مباشر كما قلت لكم قبل قليل، الكفر أحيانا يكون بترك أعمال الإسلام، الإعراض عن الدين، استهزاء بالله عز وجل، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني ترك أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر لكن لا ليس له صورة الشرك. فعلى هذا يكون الشرك نوع من أنواع الكفر، والكفر الأكبر يشمل الشرك والله أعلم. أما الأمثلة على الشرك الأصغر فذكر منها السائل الرياء، وهو صحيح الرياء والسمعة من أوضح أمثلة الشرك، مراعاة الخلق في أمر لا يجب الإخلاص فيه للخالق عز وجل، مراعاة الخلق في عمل سواء كان قلبي أو من عمل الجوارح يجب أن يخلص لله عز وجل. هذا هو الرياء الأكبر فيما إذا كان لم يصل إلى حد صرف العبادة لغير الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله صار شكر. أما إذا كان مجرد مراعاة الخلق في عمل يجب أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل فيكون من الرياء الأصغر، وصوره كثيرة أبرزها الرياء والسمعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.